الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعتذر عن عدم الحضور في الثلاثاء الماضي لظروف طارئة، وكانت خيرا والحمد لله، وليس من شأني ترك الجمعة ولا ترك درس الثلاثاء، خاصة من بين اللقاءات مع إخواني، لأن هذا هو عمود دعوتي، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. فأعتذر مرة أخرى عن عدم حضوري وعدم اعتذاري مسبقا، لأنه ما كانت في النية أن أتخلف يومها، ولكن طرأ أمر، ونسأل الله السلامة لنا ولكم جميعا. فدرسنا الموعود هو الدرس الثاني بعد المئة، وهو أول الحديث المفصل عن سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر. بعد أن عشنا مع نظرة عامة إلى السورة، وعرفنا أبعادها وعدد آياتها وأصل اسمها ورأس موضوعها، يقول الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هذا سؤال، لأنه مصدر بأداة الاستفهام: هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ والسؤال عادة في أصله يخرج من جاهل بالأمر ليعلمه، يسأل عنه ليعلمه. أما إذا صدر السؤال من عالم بالمسؤول عنه، فالسؤال يخرج عن أصله وهو الاستفهام إلى أمر آخر. فهذا السؤال صادر من العليم الخبير سبحانه وتعالى، الذي لا تخفى عليه خافية. إذن هذا السؤال ليس لمعرفة جواب، وليس انتظارا لرد، بل إن السائل يعلم المسؤول عنه. فالله تعالى يعلم إن كان الإنسان قد سبقه عدم أم لا، أو لا. الله يعلم إن كان الإنسان قد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أم لا، الله أعلم بذلك. وهذه وإن كانت حقيقة واقعة، إلا أن الله أعلم، أو هو الأعلم بها، وهو الأخبر بها سبحانه وتعالى. فهذا السؤال لا يقصد به الاستفهام، لأن الله لا يسألنا لنجيبه فنزيده علما، حاشا لله، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إنما هو سؤال يقول عنه العلماء سؤال تقرير، سؤال تقرير. يعني لما يقول الوالد لولده: ألم آتي لك بكذا؟ ألم أشتري لك كذا؟ ألم أصنع لك كذا؟ ألم هذا سؤال، ولكن هل يقصد به أن يجيبه ولده بقوله نعم أو لا؟ أبدا، هو يعلم أنه هو الذي فعل لولده كذا وكذا وكذا، ولكن يسأل ليقر له ولده بالنعمة. وحينما يكون في مقام الجزاء يقول له: ألم تلعب ساعة كذا؟ هو رآه يلعب، إذن لماذا يسأل؟ ليقرره بذنبه، ليقرره بذنبه. ألم تخطئ في مسألة كذا؟ ألم تجلس أمام التلفاز لساعات طويلة؟ ألم هذه كلها أسئلة ليقرره بذنبه وخطئه. الله سبحانه وتعالى يسألنا هنا، ويسأل خاصة أولئك الذين ينكرون البعث يوم القيامة: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الجواب نعم. ولذلك قال كثير من المفسرين هل هنا بمعنى قد، بمعنى قد، يعني يصلح أن ترفع كلمة هل وتضع مكانها كلمة قد، فيكون التقدير في غير القرآن قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وهذا هو الجواب، وهذه هي الحقيقة التي كثيرا ما ينساها الإنسان، ينسى أصله وينسى ماذا كان قبل أن يكون، فتأخذه الغرور ويأخذه الخيلاء، لكن إذا علم أنه لم يكن شيئا مذكورا قبل ذلك مر عليه حين من الدهر قال أن قصر لم يكن له ذكر في هذا الحين ولم يكن له وجود. وهذا ورد أيضا بمعناه في قول الله سبحانه وتعالى موضحا سبب هذا السؤال، لماذا يسأل الله هذا السؤال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لأن هناك واقعة وقعت، ولأن هناك حدثا استدعى هذا السؤال، وهو أن أناسا أو أن الإنسان أنكر بعثه يوم القيامة. يأتي ذلك صريحا في قول الله تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. إذن الإنسان هو الذي بدأ، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، هل هذا صحيح أني إذا ما مت أعود حيا مرة ثانية؟ استبعد الإنسان هذا وقالوا هذا رجع، وقالوا ذلك رجع بعيد، استبعدوا هذا الأمر واستغربوه واستنكروه. فكأن هذا السؤال في بداية هذه السورة سبقه حدث، وهو إنكار الإنسان لبعثه يوم القيامة واستبعاده لقيامه بين يدي الله تعالى يوم الساعة. فسأل الله تعالى سؤالا يذهب العجب الذي عند الإنسان، ألم تكن أيها الإنسان قبل ذلك لا شيء؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ قبل أن نخلقه ما كان شيئا، نسي هذا؟ معنى ذلك أن الإنسان لو تذكر أنه في حين من الدهر وفي زمن من الأزمان لم يكن شيئا يذكر، ثم أنشأه الله من عدم وعلى غير مثال سابق، لأيقن أن الله قادر على إعادته مرة ثانية ولا غرابة في ذلك. فيعتبر هذا السؤال الذي يسأله الله سبحانه وتعالى هنا كأنه إجابة على سؤال المشركين الكافرين الذين أنكروا البعث يوم الدين، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ مثلها قول الله تعالى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، ولم يك شيئا لأن الشيء هو ما له وجود، الشيء هو كل ما له وجود، ولذلك يطلق على الله شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. إذن الله أطلق على نفسه أنه شيء من الأشياء لأن له وجودا، والمعدوم ليس شيئا، المعدوم ليس شيئا. فالإنسان قبل أن يخلق كان معدوما، لا كان يعرف شكله ولا يعرف اسمه ولا يعرف هل يأتي أو لا، ولا يعرف إذا أتى سيكون ذكر أو أنثى، ما كان يعرف عنه شيء أبدا. من يوم أبينا آدم عليه السلام إلى يوم أن خرج أبو لهب وأبو جهل والوليد بن المغيرة وأمثالهم من الكافرين يوم أن خرجوا من أصلاب أو من أرحام أمهاتهم من يوم خلق آدم عليه السلام إلى يوم إخراج هؤلاء وأمثالهم من أرحام أمهاتهم لم يكونوا شيئا مذكورا، لم يكونوا شيئا مذكورا. ويذكر الإنسان جزءا من الدنيا وبقية الدنيا لا ذكر له. إذن لماذا يستغرب وقد جعله الله شيئا من لا شيء؟ لماذا يستغرب أن يعيد الله هذا الشيء؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر ويسميه الله تعالى إنسان؟ هل أتى على ابن آدم؟ لا، لم يقل ذلك. هل أتى على فلان، على أبي جهل؟ هل أتى على أبي لهب؟ هل أتى على الوليد؟ ما قال ذلك أبدا، إنما قال هل أتى على الإنسان. لماذا لم يخص واحدا بعينه؟ وخاصة هناك من نطق بهذا الكلام صراحة كالذي حمل عظما قد تفتت وبلي على كفه ونفخه في الهواء وقال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أتزعم أن ربك يخلق هذا أو يبعث هذا ويحييه بعدما رمى وبلي؟ العظم ذا لتفتت، تزعم أن ربك يحييه ويبعثه مرة ثانية؟ قال: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. لماذا لم يقل الله تعالى هل أتى على فلان بعينه هذا الشخص حين من الدهر؟ لم يكن شيئا مذكورا. لماذا؟ لأن ليس المقصود شخص واحد بعينه، إنما كل من أنكر البعث وهم كثيرون، وهم كثيرون. ولئلا تبقى آيات القرآن مرهونة بواحد من الناس، وإنما نزل القرآن للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لأن القرآن نزل للعالمين نذيرا، ولم ينزل لواحد بعينه أو لشخص بذاته، لذا ذكر الله عموم الإنسان. ولماذا اختار له اسم الإنسان بالذات؟ لماذا اختار له اسم الإنسان بالذات ولم يسميه بابن آدم أو بأي وصف آخر؟ قالوا: لأن كلمة الإنسان من النسيان. وقيل سمي الإنسان بهذا الاسم لأنه عهد إليه فنسي، عهد إليه فنسي. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. آدم نفسه عليه السلام نسي، والإنسان كله نسي كذلك. ومن ذلك أن الله تعالى قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وبعد ذلك ماذا؟ نسوا ربهم سبحانه وتعالى. في عالم الذر لما أشهدهم الله تعالى على أنفسهم شهدوا بأن الله هو ربهم، ولما جاءوا إلى الحياة الدنيا وواقعها ليحققوا هذا العهد الذي عهدوا به إلى الله عز وجل نسوا هذا العهد ونقضوه. سمي الإنسان إنسانا لأنه عهد إليه فنسي. ولذلك يوم القيامة يعمل إيش؟ يتذكر. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، لأنه كان ناسيا، فذكره الله تعالى بصفة النسيان. لأنه الإنسان عادة ينسى أصله وينسى ماذا كان. الناس يكون رجلا ضعيفا طيبا هادئا، فإذا ما تنصب المنصب ورفعه الناس على أكتافهم تنتخب مين؟ فانتخب وصار منتخبا نسي من انتخبوه، ونسي من رفعوه، ونسي من نصبوه هذا المنصب. هذا شأن الإنسان عادة. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، نسي الناس فظن أنه يستغني عنهم فراح في طغيانه والعياذ بالله. لذا في الآية المماثلة قال الله تعالى أولا يذكر الإنسان، يعني أولا يتذكر الإنسان، هو نسي والله إيه؟ هو نسي، ينبغي أن يتذكر. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فسماه الله إنسانا للمناسبة، لأنه في هذا المقام ناس ناس، لو تذكر أصله، لو تذكر أنه مر عليه دهر طويل ولم يك شيئا ولم يكن شيئا مذكورا لنفعته هذه التذكرة. والحين هو الأوان، الحين هو الأوان والزمان أو الجزء من الزمان. ويقال أيضا تحين، بعض العرب يقولون تحين، وهذه كلمة لا تزال مستعملة في السعودية، يعني يقول لك الوقت، يقول لك تحين، أنا جيت أنت ولا جيت تحين، يعني جيت الوقت، جيت الآن. فهل أتى على الإنسان حين، أي وقت أو جزء من الزمن من الدهر. والدهر هو الزمان، هو الزمان. والزمان أصله مقدار حركة الأفلاك، يعني حركة الشمس مع القمر مع الأرض، مع سير هذه الكواكب في أفلاكها تسبب أو يترتب عليها حسبان معين، كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فرتب الله حركة الشمس والقمر والليل والنهار بطريقة معينة يترتب عليها حساب الأيام والليالي والسنين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ والدهر يسبه الناس كثيرا لما يقع فيه من آلام وأوجاع، والله تعالى يتأذى بذلك، ولا ينبغي أن نؤذي ربنا سبحانه وتعالى. الله تعالى تلحقه السبة والعياذ بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسبنا للدهر أو بسب الناس للدهر، كالذي يقول يوم أسود أو عام كذا أو ما شبه ذلك من كلمات لا ينبغي أن تقال، لا ينبغي أن تقال. لكن ممكن يوصف اليوم بأنه يوم حزن أو عام حزن أو شهر مثلا حزن أو أزمة أو نحو ذلك، لكن لا نسب الزمان، لا نسبه، يوصف بما لا يترتب عليه سب، لأن السب في النهاية يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، كما ورد في الحديث القدسي يؤذين ابن آدم وما ينبغي له ويسب ابن آدم وما ينبغي له، أما إيذاؤه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأما سبه إياي فإنه يسب الدهر وأنا الدهر، وفي بعض الروايات وأنا خالق الدهر، وأنا خالق الدهر. أنت لو أنك شرفي مثلا في يدك صنعة معينة، فجئت لك وعدت صنعتك، بثبت مين وعدت مين؟ عدتك أنت، تغضب في نفسك، ولو ده شغل برضه، ده شغل، ولما يكون خاصة ما يكون الشغل في على أتقن ما يكون وأحسن ما يكون ثم أعيبه لك، تزعل ما تزعلش؟ طبعا الإنسان منا يزعل حينما يعاب عمله وقد بذل فيه أقصى جهده وظن أنه أتقن عمل وأحسن عمل، عند ذلك يغضب. الله تعالى أولى، الله تعالى هو الأولى وأحق بذلك. حينما تعاب صنع الله ويسب فعل الله، الله تعالى يغضب لذلك، يسب الدهر وأنا الدهر، وفي رواية وأنا خالق الدهر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الجواب نعم، الجواب نعم، أنه أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فكان في عالم النسيان، بل قل في عالم الجهل، في عالم العدم لا يعلم عنه شيء. لأن لو قلنا في عالم النسيان إذا كان مذكورا قبل ذلك فنسيه الناس، لا، إنه ما ذكر أصلا، ما ذكر أصلا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قبل أن يوجد، ذكر قبل أن يوجد، كما روي أنه مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان مخبرا به في الكتب السابقة قبل أن يخلق عليه الصلاة والسلام، بشر به في التوراة، ودعي به على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بعث في العرب وهو من العرب، ذكر قبل أن يخلق عليه الصلاة والسلام، كذلك بشر به في التوراة وقد نزلت من قبله بآلاف السنين، ثم ذكر كذلك في الإنجيل وقبل وجوده بألف عام على الأقل، ثم وجد عليه الصلاة والسلام. ولعل كان للأنبياء حظ من ذلك والله أعلم. أما عموم الإنسان والإنسان الكافر بالذات لا ذكر له قبل أن يوجد، لم يكن شيئا مذكورا، وله بداية، له بداية وهي خلق الله له، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي، إن كان من المنتظر أن يقول إني خلقت الإنسان، لأن الله واحد لا ثاني له، فعال لما يريد سبحانه وتعالى، ولكن قال إن، هذه النون تسمى نون العظمة، نون العظمة، قل إن، البشر يقولونها، ملوك الدنيا يقولونها، إن رئيس الجمهورية، نحن ملك المملكة الفلانية مثلا، هذا يقولونه في ثنايا كلامهم، يقول نحن فعلنا وفعلنا، وهو واحد فقط فعل، يعظم نفسه، الله تعالى هو الأولى بهذا التعظيم، إن ليدل على عظمته عز وجل، ولذلك يقولها في المقامات العظيمة، في مقام الخلق، إنا خلقنا الإنسان، في مقام إنزال القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، في مقام الجزاء والعطاء العظيم، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. إذا كان قد قالها في خلق الدنيا فخلق الآخرة أولى، في نساء الجنة في حور العين قال أيضا إنا أنشأناهن إنشاء. كما قال أيضا أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، ولم يقل أم أنا الخالق، أم نحن الخالقون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. يتكلم عن نفسه وهو الواحد بضمير الجمع، وذلك ليدل على عظمته وجلاله سبحانه وتعالى، وهو الجدير الحقيق بذلك. إن خلقنا الإنسان، خلقنا الإنسان، الخلق كما عرفنا قبل ذلك هو الإنشاء من العدم، الإنشاء من العدم لأول مرة على غير مثال سابق، يعني ما كان هناك شيء اسمه إنسان، ولا يعرف شيء بهذا الاسم، فيه ملائكة، فيه جن، فيه أشجار في الأرض، فيه بحار وأنهار، سماء، أرض، كل شيء قد أوجده الله سبحانه وتعالى، ما بقي إلا هذا الإنسان، ولم يكن له ذكر أبدا. ثم إنه لم تعرف الدنيا مثالا سابقا للإنسان، يعني الصنبة أو صورة سابقة أو أصل يطبع عليه أو فرمة قديمة يصنع عليها الإنسان، هذا كله غير موجود. ثم خلق الله الإنسان بخلاف جعل، فالخلق هو إنشاء لأول مرة على غير مثال سابق، هذه قدرة لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، أن يخلق خلقا معدلا من أول مرة، هذا لا يستطيعه إلا الله، إلا علام الغيوب عز وجل. هذا نراه في صنعتنا، في صنعتنا يعملون مثلا مشروع تصنيع لشيء معين، دراسة جدوى وأضراره وأبعاده وما ومتطلباته وحسناته كل هذا يدرسونه، ثم يصنعون أول بروفة، يسمونها بروفة لأنها إيه؟ أول مرة يعني قابلة للتعديل، وبعدين يجربوها تحت تجربة، نفعت خير وبركة، وغالبا لا تنفع من أول مرة، لابد من إعادة وتعديل وهكذا تخرج. وبعد ما تخرج للاستعمال صالحة للانتفاع بها يطرأ عليها تعديل أيضا بعد الاستعمال، ورد أن الأمر ده كان المفروض يكون كذا، ودي كان أحسن يكون كذا، ولذلك يقول لك إيه ده كذا أو ده معدل لمدل معدل، لأنهم رأوا فيه أخطاء فعدلوها أو رأوا تحسينات فعدلوها. لكن الله تعالى من أول يوم خلق الإنسان الذي خلقك فسواك فعدلك، كلها بحرف الإيه الفاء الذي يدل على السرعة والتعقيد، ما في فاصل، لم يجرب ثم عدل، لا، إنما كلها وراء بعضها، مما يدل على تعاقب الخلق والتسوية والتعديل، كلها متعاقبة في مرة واحدة. ولم يرد لا في قرآن ولا سنة أن الإنسان طرأ على خلقه تعديل، كما يقول أحد الكافرين وتبعه على ذلك خلق كثير من الكافرين والمسلمين، وللأسف. وقوله يقول إن الإنسان كان في أصله قرد ثم تطور، رفع يديه وبعدين مشى على رجليه الخلفيتين، وثم تساقط ذيله شوية تاكل حتة بحتة حتى صار إيه بغير ذيل، فصار يمشي على رجليه المؤخرتين حتى صار بهذا الشكل الذي نحن فيه. الإنسان هو نبات ينبت في الأرض، أبدا، إنه إنسان مخلوق لمهمة معينة، خلقه علام الغيوب، يعلم كيف يكون حين يكون. هذا الكلام نقوله على صنعتنا نحن، يطرأ عليها التعجيل، تطرأ عليها التحسينات. أما خلق الله فقد حسنه وعدله من أول لحظة، إنا خلقنا، ولذلك يتكلم بالعظمة، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. النطفة في أصلها هي كل ماء قليل في إناء، يعني لو عندك الكباية فيها شوية ماء صغيرة كده اسمها إيه؟ نطفة. شربت كل الماء فضل شيء بسيط، هذا الماء القليل في الكوب أو في الزير أو في الثلاجة في الإناء أو في أي معون، يعني هذا يسمى نطفة، هو الماء القليل في إنائه أو وعاء. ولذلك سمي ماء الرجل في رحم المرأة نطفة، فماء الرجل لا يكون نطفة إلا بعد أن يقذف في رحم الأم أو الزوجة، لا يكون نطفة إلا إذا قذف في رحم زوجته صار نطفة، ومنه يكون بدء خلق الإنسان. وماء الرجل اسمه نطفة، وماء المرأة كذلك اسمه نطفة، ولكل خصائصه، وهذا ليس مجال الكلام عنه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، هذه النطفة موصوفة بأنها أمشاج، والأمشاج معناها الأخلاط، معناها الأخلاط، مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة. الأطباء بعد ذلك اكتشفوا أمورا كثيرة لا نقف عندها أو لا نوقف عليها آية القرآن، إنما كل هذه نظريات تتغير وتتبدل، مهما تغيرت ومهما تبدلت فالقرآن يسايرها إلى أن تصل إلى الحقيقة، فالقرآن يؤكدها ويقرها، فالقرآن يؤكدها ويقرها. ففي البداية أو بأبسط نظرة، نعم هذه النطفة مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة، لكن العلم الحديث قال إن هذه النطفة حتى من الرجل فقط أو من المرأة فقط تحمل صفات أو أخلاقا من صفات للأجداد والجدات والنسل القديم، وقالوا أيضا تحمل أخلاطا من الحيوانات المنوية عددا مهولا بالملايين ويختلف من واحد لآخر، يحمل أخلاطا من القوة والضعف إلى غير ذلك مما قالوه، لكن يكفينا أن قول الله تعالى أمشاج معناه أخلاط، فالنطفة ليست من شيء واحد إنما مختلطة، هذا يكفينا فقط لبيان هذا الأمر، إنما يحتاج هذا التوسع أهل التخصص في الطب. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي، ولكن لما نسمع كلمة نبت لي يعني نختبره، ما دام في اختبار إذن في تشعب، إن فعلكم لشتى، فليصلح الإنسان للاختبار لا يكون مسيرا، يعني السيارة مثلا يختبرونها للسير، هل يختبرونها للمشي على الطريق أو المشي في الماء، يعني بر وبحر ولا بر مائية ولا بر وخلاص، معروف هي لا تمشي إلا فين؟ في البر، معروف هذا طريقها واحد، لكن الإنسان أمامه طريقان، طريق النجاة والسعادة أو طريق الهلاك والشقاء، فهو أركبه الله تعالى أو خلقه الله تعالى من نطفة أمشاج، ليست نطفة ذات خاصية واحدة فيجمد على طريق واحد، بدأ مخلوق للجنة بدأ مخلوق للنار، لكن هو في طبيعته من أمشاج من أخلاق، فقابل للتقلب وقابل للتشكل وقابل للتكيف، لو وجد في جماعة مؤمنة ممكن يتكيف معهم ويصير مؤمنا، لو وجد في مقام سوء والعياذ بالله وفي جماعة سوء بإمكانه أن يتشكل أيضا، لماذا؟ لئلا يكون مقهورا في جهة معينة ثم يحاسبه الله عليه، لا، أنت صالح لكل شيء، الإنسان ده صالح ليكون طيبا هينا صالحا، وصالح ليكون سيئا فاجرا فاسقا طاغيا، وترك الله الحرية في ذلك والاختيار المطلق لكي يصلح الحساب بعد ذلك. يبقى من بداية خلق الإنسان والله تعالى عدل معه، ما ظلمه شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، من بداية أمره وقد خلقه الله تعالى من نطفة أمشاج أي أخلاق، ليصلح ليتلون في الطريق الذي أراده ليصلح الحساب بعد ذلك. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي، يعني لنبت ليه لنختبره، فالابتلاء هو الاختبار. ثم جعله الله أيضا مما يساعده على اجتياز هذا الابتلاء، فجعلناه سميعا بصيرا، فجعلناه سميعا بصيرا، لو لم يجعله الله سميعا ولا بصيرا، يعني الحمار سميع وبصير، البهائم كلها كذلك، أعني أنها لها سمع ولها بصر، لكن السميع البصير هذه صفة أعلى من السمع العادي والبصر العادي، وإلا فالبهائم كلها لها سمع تسمع به الزجر والنداء، ولها بصر تبصر به الأشياء التي أمامها، فتأكل هذا وتعاف هذا وتجتاز هذا وتكف عن هذا، لها سمع وبصر، ولكنها مسيرة لا تملك من أمرها خيارا، هي مسيرة مقهورة على أمر معين، لذا لا تحاسب يوم القيامة، ولكن الإنسان يحاسب، فلا بد أن يكون سميعا يتحكم في سمعه، بصيرا يتحكم في بصره، فيختار ما شاء ليحاسب عليه يوم القيامة. هذه ميزة جعلها الله في الإنسان. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا. فمن مؤهلات الابتلاء أن جعله الله سميعا بصيرا، لذا الذي لا يسمع ولا يبصر لا حساب عليه، الذي لا يسمع ولا يبصر لا حساب عليه. واحد أعمى نعوذ بالله لا يرى شيئا، وأصم لا يسمع، كيف نكلمه؟ لا إشارة تصله ولا الكلام يصله، هذا لا خلاص، هذا ليس مكلفا، ليس مكلفا. عدم غير السامع وغير المبصر، هذا لأن السمع والبصر هما الطريقان المنفذان أو النافذان، الطريقان النافذان إلى القلب. القلب الذي هو داخل الفؤاد، والذي هو القوة العاقلة في الإنسان المميزة، له طريقان: السمع والبصر. السمع والبصر يسمع الأشياء المسموعة، النبوات والأخبار التي وردت بالوحي، ويبصر الآيات التي غرسها الله في الكون، غرسها الله في الكون، فجعلناه سميعا بصيرا، سميعا يسمع الرسالات التي نبعثها إليه عن طريق الأنبياء، بصيرا يبصر الآيات الكونية التي تدله على وجود الله عز وجل. وهذا يظهر في قول الله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وعلى أبصارهم غشاوة، يعني هي نقطة دقيقة، ولكن إن شاء الله يفهمها الله لنا بإذن الله. الله تعالى قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ختم فعل أم اسم أم حرف؟ فعل، والفعل عرفنا هو بيدل على إيه؟ على التجدد والحدوث، يعني شيء جديد، شيء جديد. إذن ختم الله يعني طبع الله على قلوبهم، أغلقها، وعلى سمعهم أغلق السمع أيضا. يبقى السمع لا ينفذ شيئا إلى القلب، والقلب لو وصله شيء عن طريق البصر هو مغلق أيضا. لكن الإغلاق على القلب والسمع ده جديد ولا قديم؟ جديد، حادث لسه، لأنه عبر بالفعل الذي يدل على التجدد والحدوث، لم يكونوا في أصل أمرهم مختوما عليه، لكن بعد أن جاءهم النبي بالرسالة صلى الله عليه وسلم فكفروا بها، بدأوا بالكفر وأصروا عليه، ختم الله، استحدث الله الختم على القلوب، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. بل الختم ده شيء جديد طرأ عليهم بعد مجيء الرسالة وكفرهم بها. ولما جاء عند الأبصار قال إيش؟ وعلى أبصارهم غشاوة. اسم ولا فعل ولا حرف غشاوة ده؟ اسم، ما قالش وغشى على أبصارهم، لكن قال وعلى أبصارهم غشاوة. والتعبير بالأسماء في القرآن الكريم يدل على الثبوت والاستمرار، ذلك ليدلنا الله تعالى على أنهم من البداية ومن قبل الرسالة وهم عمي، وهم إيه؟ عمي، لأنهم رأوا ما يدلهم على الحق وما عرفوه، ولأنهم فعلوا أمورا لا يفعلها إلا العميان، إلا العميان. واحد يعبد حجر، هو الذي نحته وهو الذي صنعه بيده ثم يعبده، ففعل مبصر؟ واحد مبصر يعمل كده؟ مش ممكن أبدا، لأن الدلائل على وجود الله عز وجل وعلى وحدانية الله قائمة في الكون بدون رسالات. يعني لو أن إنسانا نظر في الكون بعينيه فقط ولم يبعث إليه رسول لاستطاع أن يصل بنظره وتفكره إلى الله تبارك وتعالى. كقصة الرجل التي عرفناها قبل ذلك، يمشي في الصحراء وجد أثرا لقدم الإنسان، رجل معلمة في التراب كده، ووجد بعرا لبعير، بعر الجمال على الأرض، بينه بالنفسه كده قال مش ممكن أبدا أثر الرجل دي تكون جاء من الهوى كده، جاء كده صدفة، مش ممكن، لازم في واحد مش هنا، صح ولا لا؟ لازم في إنسان مش هنا، ما دام في أثر لقدمه لابد أنه مشى هنا إنسان، وما دام هذا البعر موجود، ما قلتش بقى في ماعز مش هنا ولا حمار دي معرض جمل، لا بد أن يكون بعير سار هنا. فقال في نفسه: القدم يدل على المسير والبعر يدل على البعير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ غير ما يأتيه رسول ولا يقرأ توراة ولا إنجيل ولا قرآن لوحدك. لأن الله تعالى وضع فينا فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة تشدنا إلى الله عز وجل، تشدنا إلى الله عز وجل وحدنا. ثم وضع أمام أعيننا بدون رسالات دلائل في الكون: سماء عظيمة جدا، أرض ما شاء الله، بحار ذات أمواج، كل هذا الخلق العظيم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ما قالش أفلا تسمعون، أفلا، لأن هذه آية لا تحتاج إلى رسالة، عاوز القرآن يدلك عليه. واحد شاف نفسه كده عمال ما شاء الله ياكل ويشرب، مش عارف الأكل ده بيمر على إزاي، ما عرفش إلا في العصر الحديث، عرف بعد من خلال الطب والعلوم الجديدة إن الأكل ما عرفش بينزل فين، وبعدين يتنزل عليه أحماض تحوله إلى إيه، وبعدين يروح منه شيء للدم وشيء للمني وشيء للخلايا الجسم الأنسجة وشيء يطلع مخلفاته، عرف كل هذا. فقامت الحجة عليه أكثر، يعني كان زمان ما يعرفش، أهو بيأكل وخلاص، شايف جسمه بيكبر وينمو وشيء يطلع مع المخلفات، ما يعرف كيف يتحول هذا، ومع ذلك كان بصره حجة عليه، بصره كان حجة عليه، فما بالك وقد علم هذه التفاصيل. صارت الحجة عليه أقوى وأعظم. لذا الإيمان في هذه العصور أوجب، الإيمان في هذه العصور أوجب على الناس، لما فتح الله عليهم من العلوم التي تدلهم على علام الغيوب سبحانه وتعالى. فالله سبحانه قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا. من البداية كيفه الله ليصلح للابتلاء والاختبار، فجعله من خلقه من نطفة أمشاج، يعني أخلاق، يصلح لعدة أمور. هذا من ناحية البدن، النطفة التي كونت هذا الجسم. طيب والروح التي نفخها الله فينا فصارت نفسا، أيضا جعلها كذلك. فقال سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، تصلح للفجور وتصلح للتقوى، البدن والنفس معا يصلحان لذلك. ثم جعل الله الإنسان، أعطاه أدوات الصلاح وأدوات الاختبار، أعطاه الورقة والقلم والأسئلة، يلا أو امتحان عقد، فجعلناه سميعا بصيرا، فجعلناه غير خلقناه. الخلق عرفنا ان هو ايه، انشاء لاول مره، صار الانسان موجودا ولكن من طين، من طين، والطين لا يحس كما على حد علومنا، الطين لا يحس ولا يبصر، لا يسمع ولا يبصر. يبقى لما ربنا يزود الطين بالسمع والبصر، يعني عمله ابو الهول، ابو الهول لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، لما ربنا يزود هذا الجسد بالسمع والبصر اسمها جعل، يعني تصيير، زاده صفة، هو موجود الجسم موجوده ولكن زوده الله صفة على صفة. فقال: فجعلناه، يعني فصيرناه، بعد أن كان لا يسمع ولا يبصر صيرناه سميعا بصيرا. وهذا نراه لفترة في مواليدنا، انظر إلى مولودك الصغير وقت أن ينزل من بطن أمه ولمدة أيام لا يسمع شيء، تخبط جنبه زي ما تخبط اي حاجه، ارزع جنبه بقى ما يسمع شيء، لحد يوم اثنين كده بيحس بالاصوات، لما تعمل صوت فجاه كده ينتبه. وبعدين بصيرا برضو اول ما ينزل تلاقي كل عين في ناحيه، الواحد منا بحمد الله وبتوفيقه ونعمته تنظر الى شيء الواحد بعينيك الاثنتين، بص يمين لا تفهم.